بسم الله الرحمن الرحيم. لازلنا فيما يتعلق بزيارة القبور، وسبق أنه يجوز زيارة قبر الكافر لقصد الاتعاظ والاعتبار، لأن المقصود من الزيارة أن يتذكر الشخص الموت، وهذا يحصل، وسبق ذكر الأدلة على ذلك. وذكر الشيخ رحمه الله أدلة يستفاد منها جواز الدعاء للميت عند زيارة قبره، جواز الدعاء للميت عند زيارة قبره، دعاء الله للميت وليس دعاء الميت كما يفعل القبوريون المشركون. الميت مخلوق، لا يجوز أن يدعى من دون الله، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، عليه السلام. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وأما قراءة القرآن عند زيارتها فمما لا أصل له في السنة. قراءة القرآن عند زيارة القبور ليس له أصل في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، سواء كان الفاتحة أو غير الفاتحة. وقد انتشر في كثير من الأماكن قراءة الفاتحة عند زيارة القبر، يقولون الفاتحة على روح فلان، بعضهم يقرأ حتى لو كان في البيت، يقول الفاتحة على روح فلان ويقرأ. نعم، وهذا من البدع. نعم، ما في دليل على هذا. وقد سمعت كلام الإمام الألباني رحمه الله يقول: وأما قراءة القرآن عند زيارتها فمما لا أصل له في السنة، بل الأحاديث المذكورة في المسألة السابقة تشعر بعدم مشروعيتها، إذ لو كانت مشروعة لفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمها أصحابه، لا سيما وقد سألته عائشة رضي الله عنها وهي من أحب الناس إليه صلى الله عليه وسلم عما تقول إذا زارت القبور، فعلمها السلام والدعاء، ولم يعلمها أن تقرأ الفاتحة وغيرها من القرآن. واضح، دليل قوي في موضع. فلو أن القراءة كانت مشروعة لما كتم ذلك عنها، كيف هو تأخير البيان عن وقت الحاجة؟ لا يجوز كما تقرر في علم الأصول، فكيف بالكتمان؟ ولو أنه صلى الله عليه وسلم علمهم شيئا من ذلك لنقل إلينا، يعني لا يجوز أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة، كيف بكتم البيان أصلا؟ أشك أنه لا يجوز. ولو كان النبي عليه الصلاة والسلام علمهم أن يقرأوا الفاتحة لنقلوا ذلك إلينا، فإذا لم ينقل بالسند الثابت دل على أنه لم يقع. ومما يقوي عدم المشروعية قوله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم مقابر فإن الشيطان يفر من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة، أخرجه مسلم والترمذي وذكر تخريجه من حديث أبي هريرة. فقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن القبور ليست موضعا للقراءة شرعا، فلذلك حض على قراءة القرآن في البيوت ونهى عن جعلها كالمقابر التي لا يقرأ فيها، كما أشار في الحديث الآخر إلى أنها ليست موضعا للصلاة أيضا، وهو قوله: صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، دل ذلك على أن القبور لا يصلى فيها. وفعلا جاءت عدة أحاديث في النهي الصريح: لا تصلوا القبور ولا تجلسوا عليها، الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا بيوتكم مقابر فإن الشيطان ينفر من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة. وهذا في حث على قراءة القرآن في البيوت وبالذات سورة البقرة، وألا تشبه بالمقابر، لأن المقابر لا يقرأ فيها القرآن. فوجه الاستدلال واضح وقوي، وجه الاستدلال بهذا الحديث واضح وقوي. هذا لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. حديث اقرأوا على موتاكم ياسين حديث ضعيف لا يصح، ضعفه أئمة الحديث. وقد سبق في هذا الكتاب أن قرأنا كلام أهل العلم على هذا الحديث وأنه لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. النجاشي مات في أرض الحبشة، والنبي عليه الصلاة والسلام صلى عليه في المدينة صلاة الغائب، قال صلوا على أخيكم على أخي لكم مات بغير أرضكم، هذا الذي جاء النبي عليه الصلاة والسلام، ما قال لهم اقرأوا عليه ياسين ولا الرحمن ولا البقرة ولا غيرها من سور القرآن. قال أخرجه مسلم وغيره عن ابن عمر وهو عند البخاري بنحوه. بعض الأحيان تنتشر أحاديث على ألسنة الناس وتكون تلك الأحاديث ليس لها أصل عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا عرف المسلم أن هذا حديث لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام فلا يصلح له أن ينسبه بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. الآن منتشر عند كثير من الناس النظافة من الإيمان، كثير من الناس يقول هذا حديث هكذا أم لا، كثير من الناس، لكن ليس هناك عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء بهذا اللفظ النظافة من الإيمان. قال النبي عليه الصلاة والسلام طهور شطر الإيمان، أما النظافة من الإيمان قال رسول الله وبعضهم يكتب حديث شريف، هذا غير صحيح، ليس هناك حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام بهذا. شاهد تنتشر على الألسنة أحاديث وليس لها أصل، منتشر عند الناس أيضا صوموا وتصحوا هكذا أم لا، أنه حديث ولم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام وغير ذلك. كم وكم من الأحاديث التي انتشرت على الألسنة وليس لها أصل، حتى إن بعض أئمة الحديث ألف كتبا مستقلة في بيان الأحاديث المشتهرة على ألسنة الناس. على سبيل المثال إمام السخاوي رحمه الله له كتاب اسمه المقاصد الحسنة في الأحاديث المشتهرة على الألسنة في مجلدين، والعجلوني له كتاب اسمه ظاهر كشف الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس وغير ذلك. يعني جمع الأئمة كتب ومجلدات في الأحاديث التي اشتهرت على ألسنة الناس ويبينون منها ما كان صحيحا وما كان لا أصل له عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال أخرجه مسلم وغيره عن ابن عمر وهو عند البخاري بنحوه، وترجم له بقول باب كراهية الصلاة في المقابر، فأشار به إلى أن حديث ابن عمر يفيد كراهة الصلاة في المقابر، فكذلك حديث أبي هريرة يفيد كراهة قراءة القرآن في المقابر ولا فرق. والمراد بالكراهة كراهة تحريم وليست كراهة تنزيه، تقدمون يطلقون الكراهية على كراهة تحريم لصريح النهي لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. ولذلك كان مذهب جمهور السلف كأبي حنيفة ومالك وغيرهم كراهة القراءة عند القبور، وهو قول الإمام أحمد. قال أبو داود في مسائله سمعت أحمد سئل عن القراءة عند القبر فقال لا. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، وهو من أحسن الكتب فيما يتعلق بالأدلة على مخالفة الكفار، أجمع ما كتب في ذلك اختصره البعلي رحمه الله تعالى وغيره من العلماء. قال ولا يحفظ عن الشافعي نفسه في هذه المسألة كلام، أي في مسألة قراءة القرآن عند القبر، وذلك لأن ذلك كان عنده بدعة، أي عند الشافعي شيخ الإسلام من أعلم الناس بمذاهب الأئمة لا سيما الأئمة الأربعة. وقال مالك ما علمت أحدا يفعل ذلك، فعلم أن الصحابة والتابعين ما كانوا يفعلونه، يعني ما كانوا يفعلون هذا الذي هو القراءة عند القبر أو في القبور. فأنت ترى شيخ الإسلام يعزو هذا للإمام مالك والشافعي وسمعت فتوى الإمام أحمد منقولة من مسائل أبي داود، وكذلك أيضا ذكر الشيخ هنا عن أبي حنيفة. والذي يتجرد قلبه لطلب الحق إذا عرفه لزم، الذي ما قد شاب قلبه شائبة هوى أو نفس أو مغالبة أو يريد أن ينتصر لقوله مهما كان الأمر أو عناد ومكابرة لا يريد إلا قوله، هذا لو تأتي له بالأدلة تنشرها نشرا بين يديه واضحة كوضوح الشمس في رابعة النهار ما ينفع ذلك معه، وما تعرفون قصة عنزة ولو طارت حاله كهذا الحال. يذكر أن شخصين رأيا شيئا بعيدا عنهما فقال أحدهما هذا طير، قال الآخر لا هذه عنزة، فاقترب منه حتى طار، فقال ذلك الشخص عنزة ولو طار، يعني عناد ما يريد إلا قوله. فهكذا كثير من الذين ورثوا بعض العادات والتقاليد عن آبائهم وأجدادهم ما يريد أن يغيرها مهما كان الأمر، ربما جئته بالدليل من القرآن ما في فائدة، حديث النبي عليه الصلاة والسلام تسرد له الحديث تلو الحديث ما ينفع لأنه في شيء من العناد، وهذا يضر نفسه في الحقيقة لأن الحجة تقوم عليه ببلوغ الأدلة إليه فيضر نفسه بمخالفة الأدلة، وإن عليك إلا البلاغ لست عليهم بمسيطر، يقول الله عز وجل لنبيه. والواجب على المسلم إذا تبين له الحق بدليله من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتبعه ولا يترك الحق والدليل من أي العادة تعود عليها من صغره أو ورثها عن آبائه. نعم، كم من الأشياء التي تمسك بها أهل الجاهلية من أجل العادات والتقاليد من أجل ما كان عليه الآباء والأجداد، أنكر الله عز وجل عليهم ذلك. نعم، ذلك مات الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون. تقليد مصيبة، هلك من هلك بسبب التقليد، والله المستعان. والبعض من الناس يظن أو ينسب إلى بعض الأئمة قولا خطأ، وما أكثر هذا في بلادنا بلاد اليمنية بالنسبة للإمام الشافعي، كم نسبت له من الأقوال التي لم يقلها رحمه الله ورضي عنه، ويقولون نحن شافعية في كثير من الأماكن، نحن شافعية، وينسبون أقوالا للشافعي ليس لها أصل عنه بل هو ينكرها، فنسبة القول إليه خطأ وقلدوه باعتبار أنه قوله وليس قولا له أصلا، وليس قولا له أصلا، حتى ألف بعضهم في مخالفة هؤلاء المقلدون أو المقلدين للشافعي. نعم، هناك كتاب ورسالة ألفها بعض المشايخ في دمشق الشيخ الفاضل عبد الخالق الوصابي بعنوان مخالفة الصوفية للشافعي، كان عنوانه مخالفة الشافعية للشافعي لكن كان العنوان واسعا، والذين خالفوه بعض الناس فقيد العنوان بهذا، والأصل التجرد للدليل والبعد عن التقليد. أما كانت منزلة الإمام هو إمام لكن ليس معصوما، إذا كان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لما قال له بعضهم أتأخذ بهذا الحديث يا إمام غضب غضبا شديدا، لما روى حديثا قال له بعض تلاميذه تأخذ بهذا الحديث، يعني هل تعمل بهذا الحديث؟ غضب وقال: أترى على وسطي زنارا أم تراني في كنيسة؟ يعني كيف تسألني هذا السؤال، هل أنا من اليهود أو من النصارى حتى تقول لي هل تأخذ بهذا الحديث؟ كيف لا أخذ بحديث النبي عليه الصلاة والسلام؟ وأنكر عليه، بل يروى عنه أنه قال: إذا قلت قولا يخالف حديث النبي عليه الصلاة والسلام فاعلموا أن عقلي قد ذهب. وألفاظ من هذه رويت عنه وعن سائر الأئمة الأربعة، فيها أمر الناس بالأخذ بالدليل والحجة والبعد عن تقليدهم. طيب، نقف في هذا الموضع عند النقل عن شيخ الإسلام تيمية من كتاب اقتضاء الصراط المستقيم، وبقي بعض الحكايات المكذوبة على الإمام أحمد ذكرها الشيخ وبين بطلانها، سيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى. إلى سبحانه.